أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. ما زال البحث في الفصل الثاني من الفصلين اللذين خصصهما الماتن الخطابات الشفاهية، وأشرت إلى أنه هذا خلاف ديدن الماتن رحمة الله عليه، وكان ينبغي لو بقي على ديدنه أن يتعرض لهذا الفصل الثاني ضمن مباحث الفصل الأول، فيذكر مثلا فيقول بقي شيء ثم يتناول ثمرة البحث في الخطابات الشفاهية، لكن لسبب أو لآخر عقد فصلا مستقلا لثمرة البحث. وفقط أمهد لي أجل تطبيق العبارة، وإلا المطلب شرحناه. ذكرنا ثمرتين، الثمرة الأولى للميرزا القمي والثمرة الثانية للوحيد بهبهاني، وكانت الثمرة الأولى كما أوضحناها سابقا تعتمد على مبنى اختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه، ولأجل ذلك في مقام المناقشة ناقش الماتن طارة في أصل المبنى، سوف يأتي في محله أن حجية الظهور مطلقة وليست مقيدة بمن قصد إفهامه. وكان الإشكال الثاني بنائي عليكم السلام فيما لو سلمنا هذا المبنى، وقلنا ليس من الضروري أن يكون غير المشافه غير مقصود بالإفهام، أو المشافه يكون مقصودا بالإفهام، بل النسبة هي عموم وخصوص من وجه. هذه كانت خلاصة الثمرة الأولى. أما الثمرة الثانية فكانت هكذا، أنه إذا عليكم السلام كان الخطاب الشفاهي مختصا بالحاضرين ولا يشمل الغائبين فضلا عن المعدومين، فليس للفقيه حينئذ أن يتمسك بإطلاق الخطاب الشفاهي لنفي خصوصية مصنفة يمكن ويحتمل دخالتها. فمثلا لو قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني خلاصة المطلب هكذا، يا أيها الذين آمنوا صلوا الجمعة، فالأمر بصلاة الجمعة وإيجاب صلاة الجمعة موجه لمن؟ للذين آمنوا، وهذا مصدر بخطاب. فإذا قلنا أن هذا الخطاب مختص بالمشافهين الحاضرين، فلو احتملنا اختصاص الوجوب بزمن الحضور لا يمكن حينئذ للفقيه أن يتمسك بإطلاق الآية لينفي شرطية الحضور. ليش لا يمكن له؟ لأن التمسك بإطلاق خطاب فرع توجه الخطاب، والمفروض أن الذين في زمن الغيبة لا يتوجه لهم الخطاب على هذا المبنى، فكيف نتمسك بإطلاق الخطاب بالنسبة لا. بينما الفقيه الذي يقول بأن الخطاب الشفاهي لا يختص بالمشافهين الحاضرين بل يعم الغائبين والمعدومين، فالخطاب موجه للجميع، فله أن يتمسك بالإطلاق. هذه كانت الثمرة الثانية التي ذكرها الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه. وإن قلت حينئذ لا نتمسك بالإطلاق، نتمسك بماذا؟ بقاعدة الاشتراك. نقول قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين الجميع، هذه القاعدة لا يوجد دليل لفظي عليها، وإنما مدركها ما هو؟ مدركها الإجماع، سيرة المتشرعة. والإجماع والسيرة دليل لبي يقتصر به على ماذا؟ على القدر والقدر المتيقن، من يشاركهم في صفة الحضور. يعني قاعدة الاشتراك تقتضي التعميم على المؤمنين في زمن الإمام الصادق عليه السلام. ليش؟ لأن الذين في زمن الإمام الصادق يشاركون من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله بحضور المعصوم. أما أن تعمم على ما على زمن الشيخ الكليني مثلا أو على زماننا ونحن لا نشاركهم في صفة الحضور، هذا لا يمكن التمسك بإطلاق دليل قاعدة الاشتراك، لأن دليل قاعدة الاشتراك لبي ليس له إطلاق، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من تواجدت فيه صفة الحضور. فإذن لا يمكن لا أن نتمسك لا بالإطلاق، ولا يمكن أن نتمسك بماذا؟ أن واحد يقول نستغني عن الإطلاق بقاعدة الاشتراك، لا يمكن. هذا كان الثمرة التي ذكرها الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه. المصنف أيضا هذه الثمرة لا يرتضيها، ويقول صحيح أن مدرك قاعدة الاشتراك دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على ماذا؟ على القدر المتيقن. لكن لنا أن نتمم الأمر عن طريق التمسك بإطلاق الموضوع في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. الموضوع ما هو؟ الذين آمنوا. لو كان يعتبر شيء آخر غير الإيمان في الموضوع لكان يجب ماذا؟ ذكره. قال: يا أيها الذين آمنوا المعاصرين للمعصوم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فإذا ببركة إطلاق الموضوع ماذا نفينا؟ نفينا دخالة هذه الصفة، لا أننا نريد أن نستدل لنفيها بقاعدة الاشتراك حتى تقول دليلها لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. فإذا انتفت دخالة هذه الصفة، وتأتي قاعدة الاشتراك تقول هذا الحكم مشترك بين الحاضر والغائب، لأنك نفيت دخالة حضور المعصوم ببركة ماذا؟ الإطلاق. فنحن ببركة الإطلاق قحنا عدم دخالة الصفة وقاعدة الاشتراك حينئذ تشمل جميع الأفراد بعد إحراز عدم دخالة الصفة ببركة الدليل الاجتهادي وهو الإطلاق. واضح الكلام؟ إن قلت أن التمسك بالإطلاق بحاجة إلى مقدمات ماذا؟ الحكمة. وثاني مقدمات الحكمة ما هي؟ عدم ذكر دليل قرينة على التقييد. مش هذه المقدمة الثانية؟ عدم ذكر قرينة على التقييد. وقرينة التقييد كما ثبت في محله لا يشترط أن تكون ماذا؟ لفظية وصريحة. مثلا لو قال يا أيها الذين آمنوا المتواجدون في زمن المعصوم، خب هذه قرينة لفظية صريحة فلا نتمسك بالإطلاق. لكن عندنا قراء أخرى، وهي أن هذا الخطاب عندما جاء كان الناس بأجمعهم على صفة ماذا؟ الحضور. فكونهم على صفة الحضور يصلح قرينة، فحينئذ ماذا؟ ليس لك أن تتمسك بالإطلاق. ولا أقل من الشك، ولا يكون هذا من الشك في وجود القرينة حتى تقول الأصل عدم القرينة، بل من الشك في قرينية الموجود، وهذا لا تجري فيه أصالة عدم القرينة. واضح صار الفكرة؟ يعني عادة في الحضور بيتولد بعض النكات لا يلتفت إليها الإنسان وهو يسجل تسجيلا. على كل تقدير لا التصور مع تصديق. نعم. فبناء على ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق. فإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق فلا يبقى إلا دليل قاعدة الاشتراك وهو لبي، يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من كانت تتواجد فيه الصفة. صار واضحا؟ هذا إشكال قد واحد يدافع به عن الوحيد البهبهاني في مقابل المصنف. يجيب المصنف عن ذلك أن تواجد الصفة بإطلاقه لا يصلح للقرينة. تواجد الصفة بإطلاقه لا يصلح للقرينة. نعم، أحيانا تواجد الصفة يصلح للقرينة، أحيانا لا يصلح. لنفترض الآن كلكم جلوس، وجهت إليكم تكليف أنه غدا هذا الدرس يكتب باللغة الفارسية، أنتم تتواجدون الآن على صفة ماذا؟ الجلوس. فلا نأتي ونقول إذن لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، لأن كل الذين خاطبتهم الآن كانوا على صفة ماذا؟ الجلوس. إذن تواجد الصفة في المخاطب ليست دائما تكون قرينة على الاختصاص بهذه الصفة. واضح المثال الذي مثلته؟ لا يكون ذلك قرينة. ليش؟ لأن الصفات على نحوين، هناك صفات دائمية لا تزول، وهناك صفات قد تكون موجودة طارة معدومة أخرى. مثلا صفة الذكورة من الصفات ماذا؟ الدائمية. فلو وجهت خطابا إلى جمع من الذكور كلهم ذكور، يمكن أن يقال حينئذ ماذا؟ أن ك كونهم على صفة الذكورة يقتضي الاختصاص والتقييد، لأن هؤلاء لن يتحولوا إلى غير ذكور. أما مثلا مثل الجلوس والقعود، مثل حضور المعصوم وعدم حضوره، هذه ليست ماذا؟ صفة دائمية، فلا تصلح أن تكون قرينة. فإذا لا تصلح أن تكون قرينة، تكون مقدمات الحكمة ماذا؟ تام، المتكلم في مقام البيان ولا يوجد ما يصلح للقرينة. فإذا صفة الحضور ليس لها خصوصية، نقحنا الموضوع لقاعدة الاشتراك، فيتم تمسك بقاعدة الاشتراك. واضح الجواب؟ نقرأ هذا المقدار. لا، شوف، الحضور خصوصا مع وجود أدلة مثل من قبيل الأدلة التي تقول مثلا حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، مع وجود هكذا أدلة، لا، هذه صفة الحضور حينئذ ليس لها خصوصية. نعم، اللهم إلا إذا الآن مثلا بعض الفقهاء، تعرفون في صلاة الجمعة يوجد خلاف بعض الفقهاء، لأنه لأجل كون صفة الحضور كانت متواجدة في الحاضرين، لا، يتمسك ببعض القرائن في أدلة ماذا؟ أدلة صلاة الجمعة، لا لأجل ماذا؟ تواجد هذه الصفة. يقول فصلا، أي هو هذا؟ شوف، لا، نحن تمسكنا الآن بإطلاق الموضوع، ولذا ركزتنا على هذه الكلمة، تمسكت بإطلاق الموضوع. هذا الموضوع بعد ماذا؟ بعد عدم كون الخطاب مختص بمن قصد إفهامه. يعني يمكن هناك شخص غير حاضر الآن ولم يقصد وقصد إفهامه بقرينة الروايات التي ذكرناها، لكن خصوصية الحضور هل هي معتبرة؟ نقول اعتبار خصوصية لابد له من دليل. الحضور مش الحضور في مجلس الخطاب، حضور المعصوم، اتفقنا؟ لا نريد نتمسك بالإطلاق لإثبات عدم دخالة الحضور في مجلس الخطاب، لأن هذا أول الكلام، ثمرة مبنية عليه، وإنما نريد أن نتمسك بإطلاق لنفي أي خصوصية أي حضور. والالتباس جاء من التشابه، ننفي خصوصية حضور المعصوم لا الحضور في مجلس الخطاب. ربما قيل نعم، لا هذا، لأنه هذا يصبح في كل مورد، يأتي في بحث الإطلاق أنه عند المصنف يوجد ما يسمى بأصالة البيان، تفهمنا؟ يعني هذا الإشكال لو تم لا في خصوص هذا المورد، بخلاف الإشكال الذي ذكرناه له ارتباط بهذا المورد. أما هذا الإشكال يتم في كل مورد نتمسك بالإطلاق، أنه كيف عرفت أن المتكلم في مقام البيان ليس في مقام التشريع؟ هذا سوف يأتي في مبحث الإطلاق، أي فليكن في مبحث الإطلاق سوف يأتي أن المصنف يقول بما يسمى بأصالة البيان. ربما قيل إنه، نحن ما طبقنا العبارة بعد، طبقنا ولا يذهب عليك، أنا كنت أقرأ العبارة وحتى تخف الضجة في بيروت، مسكر البردايات وكذا، قطعت الكهرباء بعد ما أشوف شيء. ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد، هذا رد على الثمرة الثانية، وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له كصفة الحضور المعصوم بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد بهم، من دون التقييد به، يعني بهذه الصفة وهي صفة الحضور في المثال، وكونهم هذا الإشكال الدفع. نعم، بإطلاق الخطاب إليهم إلى المشافهين من دون التقييد بتلك الصفة المشكوكة اللي هي في محل المثال، صفة ماذا؟ الحضور، مش الحضور في مجلس الخطاب، حضور المعصوم، حضور الإمام. وكونهم يريد أن يقول ماذا؟ أنه لا يمكن حتى تتمسك بالإطلاق، لابد من ماذا؟ عدم وجود القرينة على التقييد. ويمكن أن يكون عندنا قرينة على التقييد. ما هي قرينة التقييد؟ بأنه عندما نزلت الآية الشريفة الكل كانوا متصفين بحضور المعصوم عليه السلام، فتواجد الصفة فيهم يغني المتكلم عن ذكرها والتقييد بها. التفتنا؟ لذا يجيب يقول المصنف: وكونهم كذلك، يعني على تلك الصفة، لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد. يعني لا، تواجد الصفة فيهم لا يوجب أنه أطلق الكلام لكن يريد التقييد. ليش؟ لأن إرادة التقييد تعتمد على قرينة. ما هي القرينة؟ وهي تواجد الصفة فيهم. التفتنا؟ مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق إليه الفقدان، فيما يمكن أن يتطرق إليه الفقدان. يريد أن يقول التواجد الصفة على نحوين، مرة ثابتة مثل الذكورة، ومرة ماذا؟ لا، قد تكون توجد أحيانا ولا توجد أحيانا أخرى. مثلا مثل المخضرم، المخضرم مثل ذلك المؤمن الذي كان موجودا في عصر الإمام العسكري عليه السلام. وهذا مخضرم الآن، قبل وفاة الإمام العسكري عليه السلام كان يتصف بصفة حضور المعصوم، غدا توفي الإمام العسكري عليه السلام الآن يتصف بصفة الغيبة. التفتنا؟ فهذه الصفات التي قد تكون موجودة في البعض غير موجودة في البعض الآخر، قد تكون الموجودة فيه قد تتغير، هذه لا تصلح قرينة على التقييد حتى يحمل الإطلاق على التقييد ويحمل المطلق على المقيد. وإن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك، يعني الفقدان، وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف في حسبه. يعني الآن لنفترض عندما نزل قوله تعالى مثلا: ولله على الناس حج البيت، لنفترض كل الصحابة كانوا تحت سن 50، فلا نقول حينئذ أن هذه الآية حينئذ مختصة بمن كان تحت سن 50. وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام. بل ربما في شخص واحد قد يحصل، الآن ما عمري فوق 50، بعد غد أصبح فوق 50، بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام، وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الأحكام. ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا. نعم، لولا الإطلاق لما جرت قاعدة الاشتراك، فقاعدة الاشتراك تختص بصفة لو كانت موجودة لكانت قيدا، وبعد نفي القيدية بمقتضى التمسك بالإطلاق تجري قاعدة الاشتراك. فلولا الإطلاق لما جرت قاعدة الاشتراك، فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذلك العنوان في الحكم لما جرت قاعدة الاشتراك، لما أفاد دليل الاشتراك، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين، ومعه يعني ومع الإطلاق، ومعه ومع الإطلاق كان الحكم يعم غير المشافهين، ولو قيل باختصاص الخطابات بهم. فتأمل جيدا فتلخص أنه لا تكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه، مع كونهم غير مشافهين غير مقصودين بالإفهام، وقد حقق في محله يعني في باب حجية الظهور عدم الاختصاص به في غير المقام. وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام، يعني يكرر الإشكالين، إشكال المبنائي يأتي في حجية الظهور، والإشكال البنائي أشير إليه يعني في رد الثمرة الأولى. فالنتيجة النهائية أنه لا يوجد ثمرة عملية، أما ثمرة علمية ماذا؟ قل بل في الفصل السابق أثبتنا وجود الثمرة العلمية. الفصل الجديد يعني الصفة الدائمة إذا كان الخطاب موجه لمجموعة كل أفراد هذه المجموعة فيهم صفة دائمة، فلا يمكن حينئذ أن نتمسك بالإطلاق، لأنه يكون من الشك في قرينية ما هو موجود. فإذا لم يمكن التمسك بالإطلاق فلا تجري قاعدة الاشتراك، مثل الذكورة، مثل الأنوثة، مثل الإيمان، مثل نعم. لا لأنه قلنا أنه هذا ليس مما له دخالة في تقييد الحكم، وإلا لبين. لا يمكن للمتكلم أن يعتمد على وجود صفة قد تكون الآن موجودة بعد غد غير موجودة، كل البيان لإفادة ذلك، لا يمكن أن يعتمد عليه. يعني لا أنه بقي لدينا شك حتى نكون من الشك، لا يمكن أن يعتمد عليه. واضح الفكرة؟ في هذا الفصل الجديد الذي عنوانه التعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، هل هذا التعقب يوجب اختصاص العام أو لا يوجب؟ هناك مباحث متعددة لابد من ذكرها في المقام. البحث الأول، ما علاقة هذا البحث ببحث العام والخاص؟ طبعا هذا البحث لم يبحث فقط في الكتب الأصولية، بل بحث في الكتب التي تحدثت عن موضوع علوم القرآن، بحث في كتب البلاغة، كتب الأدب، وبحث أيضا في كتب الأصول، وهو من المباحث العريقة والقديمة وليس من المباحث المستحدثة، وله موارد عملية في الآيات والروايات التي يبتني عليها استنباط الحكم الشرعي. لكن صرف أن هذا البحث له موارد عملية ومفيد لا يقتضي أن يبحث عنه في بحث العام والخاص، فلا بد من سبب، والسبب واضح باعتقاد أنه تعقب العام بضمير، يعني مصب البحث هنا في أن التعقب العام بضمير هل يصلح قرينة على تخصيص العام أم يبقى العام على عمومه، وهذا مع فيه كمال المناسبة مع مبحث العام والخاص. وإن شئت فقل في بداية البحث عن هذا المقصد بحثنا عن ألفاظ العموم، وقلنا العموم له ألفاظ كما أن للخصوص ألفاظ، أليس كذلك؟ كما أن للعموم ألفاظاً للخصوص ألفاظاً أيضاً. نريد أن نعرف في المقام، هل من ألفاظ الخصوص أن يتعقب العام بضمير يرجع على بعض أفراده، أو ليس من ألفاظ الخاص؟ إذن هذا البحث يتناسب مع بحث العام والخاص. هذا المبحث الأول، ما أدري واضح المطلب. المبحث الثاني في تحرير محل النزاع. نحن في هذا العنوان عندنا عام وعندنا ما لحقه من ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام. هذا المطلب يمكن أن يصدق على ثلاثة أنواع من الجمل، ركز معي، يمكن أن يصدق على ثلاثة أنواع من الجمل. النوع الأول أن يكون كل من العام والخاص، كل من العام والضمير المتعقب في جملة مستقلة وبعد استيفاء العام لحكمه. كل من العام والضمير المتعقب في جملة مستقلة وجاءت الجملة الثانية بعد استيفاء العام لحكمه، كما لو قال هكذا: أكرم كل عالم ولا تكرم أكرم كل عالم، هذا جملة مستقلة واستوفى العام لحكمه، ثم قال: صلي خلفهم، صلي خلفهم، وفرضنا أن الضمير يرجع إلى من؟ إلى خصوص العدول من العلماء. فكل واحد ورد في جملة مستقلة، والجملة الثانية وردت بعد استيفاء العام لحكمه. هذا النوع من الجمل لا إشكال في دخوله في محل النزاع، فيقال: هل رجوع الضمير في الجملة الثانية يؤدي إلى اختصاص العلماء في الجملة الأولى بالعدول، فلا يجب عليك إلا إكرام من؟ العدول. وهذا له نظير في القرآن الكريم في آية الطلاق. ففي آية الطلاق في بداية الآية يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن، ما معناها؟ معناها هكذا: كل مطلقة يجب عليها العدة، مش هكذا معنى الآية؟ كل مطلقة يجب عليها العدة، هذا عام. بعد ذلك قال: وبعولتهن أحق بردهن. بعولتهن إلى أين يرجع الضمير؟ إلى المطلقات، ولكن لا يرجع إلى كل مطلقة، يرجع إلى المطلقة طلاقا رجعيا. فهل يوجب ذلك أن نقول إذن العام يسقط عن العموم، وكل مطلقة تعتد نخصصها بماذا؟ كل مطلقة رجعية تعتد، أما غير رجعية ليس عليها. إذن هذا داخل في محل النزاع. واضح ما هو الصنف الأول من هذه الجمل؟ الصنف الأول من هذه الجمل أن يكون كل من العام والضمير جاء في جملة مستقلة، ومتى؟ وبعد استيفاء العام لحكمه. والمطلقات أين حكمه؟ يتربصن يعني يعتدن، فجاء الحكم قبل أن يأتي الجملة التي فيها الضمير. هذه الجملة لا شك في دخولها في محل النزاع. نعم. الآن بحث آخر يأتي. هذا الصنف الأول. في مقابل ما سوف يأتي الآن الذي هو ليس مستقل، ما سوف نذكره بعد قليل. الآن مثلا قال هكذا: أكرم كل عالم، هذه جملة مستقلة، يحسن السكوت عليه. وقال: صلي خلفهم، أيضا صلي خلفهم، هذه جملة مستقلة، يحسن السكوت عليها. غاية الأمر مرجع الضمير في الجملة الثانية هم بعض أفراد العام. هذا النوع الأول أو الصنف الأول من الجملة. اليوم الأربعاء نكتفي، غدا إن شاء الله نتابع البحث لنقرأ رواية في موعظة يوم الأربعاء. ورد في الخبر عن بعض أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه قال لرجل، ابتداء هكذا الإمام عليه السلام يسأل رجلا، قال لرجل: كيف أنتم؟ للوهلة الأولى هذا سؤال عن حال هذا الرجل، فقد لا يكون له ارتباط بحكم شرعي أو بحكم أخلاقي أو تربوي، مثل أن تلتقي برجل فتسأل عن حاله. لكن لما جاء جواب الرجل اتضح لدينا خصوصية هذا السؤال. هذا الرجل أجاب هكذا: قال نرجو ونخاف، يعني أنا حالتي الآن بين الرجاء وبين الخوف. فكأن هذا الرجل يريد أن يقول للإمام عليه السلام: يا إمامي، أنا على الحال التي أمرتمونا بها، لأن نحن مأمورون بأن نكون بين حالة الخوف والرجاء، فإذن أنا على هذه الحالة، فأنا أطبق أوامر المعصومين عليهم السلام. فقال عليه السلام: من رجا شيئا طلبه. كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول لنا: الادعاء لا يكفي. كثيرا ما يكون ذلك من باب المجاملة، مثل الآن أنت مريض فقير، كل بلاءات الدنيا اجتمعت بك وتسأل عن حالك وتقول الحمد لله وتبرز أنك الآن تعيش في نعيم، التفتنا. فلا، هذا في مثل هذه المطالب الأخلاقية التربوية لا يكفي فيها ماذا؟ الادعاء. فالإمام عليه السلام هكذا قال: من رجا شيئا طلبه، حتى يصدق عليك أنك راج لابد أن تطلب ما ترجوه، وإلا تكون ممن يتبعون الأماني، والقرآن الكريم نهى عن اتباع الأماني ووصف جماعة أنه هذا هؤلاء فقط يتبعون الأمنيات، كما في بعض الآيات التي تدل على ذلك. على كل، فقال: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. لا يكفي أن أقول أنا خائف، من يخاف حقيقة يفر مما يخاف منه، ومن خاف شيئا هرب منه. ما أدري، إمام يتعجب، ما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوة فلم يدعها لما خاف، وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه لما يرجو. فيكون هذا ادعاء كاذب والعياذ بالله. فالخوف الحقيقي أن أهرب من الشيء الذي أنا خائف منه، والرجاء الحقيقي أن أعمل للشيء الذي أرجوه. ولذا في بعض الأشعار الواردة في المواعظ قول الشاعر، ومن الأبيات التي يستشهد بها في علوم الأدب، يقول هكذا الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. هذا من جملة الأبيات التي يستشهد بها للتشبيه المضمر، التشبيه الذي لا يأتي على صورة التشبيه. ترجو النجاة ولم تسلك مسالك النجاة، ثم جاء بتشبيه: إن السفينة لا تجري على اليابس. إذا تريد تجري لابد أن تضع السفينة وين؟ في الماء. إذا كنت ترجو النجاة فلابد أن تسلك مسالك النجاة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. أنى لك الصحو من سكر، وأنت متى تصح من سكرة تغشاك في نكس. يعني تتمنى أن تصحو من السكر، وأنت كلما تهم بأن تصحو من السكر تشرب كأسا من الغفلة فتبقى في حالة سكر، فكيف ترجو النجاة؟ هذا هو المضمون الموجود في هذه الروايات. ولأجل ذلك نجد في وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله للصحابي الجليل أبي ذر، يقول له هكذا: يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل في غير القرآن، هذا يسمى بالحديث ماذا؟ القدسي. يقول الله عز وجل: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. يعني هذه قاعدة، كل واحد منا الله سبحانه وتعالى لا يعطيه خوفين ولا يعطيه أمنين، بل يعطي خوفا واحدا وأمنا واحدا. كيف؟ إذا خفت في الدنيا ماذا؟ تأمن يوم القيامة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ماذا؟ فإن الجنة هي المأوى. الخوف في الدنيا تعطى الأمن في الآخرة، الخوف في هذه النشأة يولد الأمن في النشأة الأخرى، والأمن في هذه النشأة يبقيك في الخوف في النشأة الأخرى. ولذا الرواية هكذا تقول:
ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني أخفته يوم القيامة، وإذا خافني أمنته يوم القيامة.
فقاعدة عامة أيها الأحبة أن الإنسان في مجموع حياته في النشأتين الأولى والأخرى لا يجمع له خوفان ولا يجمع له أمنان. من أمن في هذه الدنيا يكون خائفا في الآخرة، ومن خاف الخوف الحقيقي الخوف الذي تفر مما تخاف منه، هذا الخوف الحقيقي يجعلنا من الآمنين في يوم القيامة. أما أن نأمن من مكر الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ونريد أن نأمن من عذابه في الآخرة، آل الله سبحانه وتعالى على نفسه ألا يعطيه لعبد من عباده، ووعد أن من خافه في هذه الدنيا أن يأمنه في يوم القيامة، فلا يعيش في الخوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذن الخوف والرجاء الذي ينبغي للعبد أن يكون عليه في هذه الدنيا، وأن ترجو وتعمل لما ترجوه، وأن تخاف وتفر مما تخاف منه. فلذا الإمام عليه السلام يتعجب من عبد يدعي الخوف وإذا عرضت عليه شهوة يسارع إليها. إذن أنت من أي شيء تخاف؟ شوف الخائف الحقيقي، إذا الآن أنا في أفعى في هذا المكان أو أسد، ترى أرجلي تضرب برأسي من السرعة، هذا هو الخوف الحقيقي. لا أني خائف لكن لا بأس الآن أتراخى، لا، الخائف الحقيقي لا يتواجد في هذا المكان. فكيف ندعي الخوف وبمجرد أن يلوح لي الشيطان بشهوة أسارع إليها؟ وكيف أدعي الرجاء وأغفل عن العمل لما أرجوه؟ هذا هو الادعاء الكاذب والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخائفين الحقيقيين ومن الراجين حقا حقا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.